نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بمعرفة حق الله على العبيد الذي هو التوحيد، ولازال الكلام مستمر في بيان شروط لا إله إلا الله، وهو مستمر أيضا في شرط الصدق، شرط الصدق الذي هو عنوان النقاء وباب العلو عند الله سبحانه وتعالى، الصدق الذي يميز بين الإيمان والنفاق، فالمؤمنون هم الصادقون وضدهم الكاذبون وهم المنافقون. وكل عبد ينبغي أن يعلم أنه مأمور من ربه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت مأمور من ربك أن تكون من الصادقين. وقد تعلمنا في المقالات السابقة في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بمواقف بينها الله لنا تبين وتعرف بحال الكاذبين، حتى ينظر العبد أو ينظر كل عبد في نفسه: أهو فيه من هذه الأحوال شيء؟ وقد تناولت درسا واثنين وثلاثة مما جاء في الكتاب فيما يتعلق ببيان حال الكاذبين. ثم لابد أن نعلم أن الصدق هو الشيء الذي إذا أضيف إلى أي شيء كان معناه أخلصه وأقومه وأطيبه وحقيقته. فنحن عندنا في القرآن أضيف الصدق إلى مقامات عدة، نود أن نتعرف على هذه المقامات التي جاءت في آيات متعددة من كتاب رب العالمين. أول هذه المقامات هو مدخل الصدق ومخرج الصدق، وهذا جاء في مثل قول الله تعالى: وقل رب اجعل لي مدخل صدق وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مدخل الصدق ومخرج الصدق، وكذلك جاء مضافا الى القدم كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وجاء في اللسان مضافا إلى اللسان كما في قوله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكذلك في المقعد أضيف الصدق إلى المقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاجتمع عندنا مدخل الصدق ومخرج الصدق وقدم الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق. لابد أن تتعرف على هذه حتى تعلم أن الصدق عندما يضاف إلى شيء فإنما يجعله على خير ما يكون، على خير ما يكون وعلى أتمه وعلى أنقاه وأجوده. أما ما يتعلق بقوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لابد أن تعلم أن هذه الآية جمعت ذكر المدخل والمخرج، والحقيقة أنها تعني كل ما يقع من الإنسان وكل ما يتحرك به الإنسان، بمعنى أنها تشمل كل ما يكون فيه من حال كل عبد، سواء كان هذا الحال حال مرضي أو غير مرضي، ولكن عندما يضاف إلى الصدق لا يكون إلا المرضي. بمعنى أنت أتيت إلى المسجد وستذهب إلى بيتك، ثم تخرج من بيتك وتذهب إلى عملك، وتذهب إلى ضيفك، وتذهب إلى أرحامك، وتذهب إلى أصحابك، وتذهب إلى أصدقائك، وهكذا أنت بين مدخل ومخرج، بين مدخل ومخرج، كل ما تقوم به إما أن تدخل وإما أن تخرج. الآية لها معنى خاص، المعنى الخاص هو مدخل الصدق الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، ومخرج الصدق هو المخرج الذي خرج به من مكة. وما معنى مدخل الصدق ومخرج الصدق؟ أولا لابد أن تعلم أنه إذا أضيف الصدق إلى أي من المقامات المذكورة أو غيرها فهذا يعني أنه الأمر الثابت الذي هو لله وبالله وإلى الله، الأمر الثابت الموثوق الذي لا يتبدل ولا يتغير والذي لا يتزعزع والذي يكون بالله ومن الله وإلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كان ذلك مخرج صدق. لماذا؟ لأنه كان لله سبحانه وتعالى حيث أمره الله بذلك، وكان خروجا ليس من باب الفرار أو التولي، ولكن من باب الاستعداد لقيام دولة المسلمين التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء العالمين. وبالتالي فمخرجه من مكة كان مخرج لله، وكان مخرج ثابت صادق لا يتبدد ولا يتزعزع، وكان في الله وبالله، بمعنى أنه المرجو منه هو إرضاء الله. هذا هو المعنى الخاص. وأيضا من المعاني التي حملت عليها الآية عموما وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مخرج الإنسان إلى الدنيا، مدخل الإنسان إلى الدنيا ومخرجه منها بالموت. وهذا يعني كل ما يتحرك به الإنسان ويأتيه. فأنا كما قلت لك أنت الآن أتيت المسجد، ليس لمجرد أنك أتيت المسجد صار هذا المدخل مدخل صدق، فقد يكون إتيان المسجد رياء أو سمعة أو تقليدا أو اتباعا للعوائد، أو من العادة أن يكون الناس في الجمعة في المسجد، ويمكن أن يكون صدقا وإنابة وعبودية وتذللا وتزلفا وحبا لله سبحانه وتعالى واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم واستجابة لما أمر الله به إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك. فالعبد عندما يأتي الجمعة بهذا المحمل فإنه يكون قد أتى الجمعة، أي أنه قد كان له في المسجد في دخول المسجد مدخل صدق، ويكون خروجه من المسجد إلى قومه مخرج صدق، لأنه سيخرج بعدما أدى العبادة استجابة لأمر الله بأنه ينتشر في الأرض ويسعى ويبتغي من فضل الله ومن رزق الله. كذلك في كل حركة وسكنة، عندما تذهب لعملك لتتكسب قوت يومك وتسعى على رزق أولادك، فإنك بذلك تكون قد دخلت مدخل صدق، إذا كنت ستتقي الله في عملك، وإذا كنت ستكون صاحب نية فيما تبذله وتؤديه، فلا يكون منك غش، ولا يكون منك تدليس، ولا يكون منك خبث، ولا يكون منك تعاون على إثم وعدوان أو غير ذلك. وبالتالي لابد أن يعلم الإنسان أنه عندما يدخل إلى الدنيا ويكون دخوله في الدنيا هو دخول على ما يرضي الله، الدنيا ككل في كل أحواله، فبذلك يكون مدخله مدخل صدق. وعندما يدخل قبره على حسن خاتمة وعلى الإيمان وعلى ما أمره الله به، فمات وهو يطيع ربه وهو يستجيب لربه وهو يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون دخوله القبر مدخل صدق، فيكون خروج مخرج صدق، أي مخرج من الدنيا، فيكون دخوله الدنيا على الطاعة والإيمان. فكل عبد إما أن يكون مدخله مدخل صدق، وإما أن يكون مدخله مدخل كذب. فالمنافقون مدخلهم في دين الله مدخل كذب، المنافقون مدخلهم في دين الله مدخل كذب، ومخرجهم من كل أمر دخلوا فيه مخرج كذب. لكن المؤمن مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق. ولذلك كان بعض السلف إذا خرج من بيته رفع رأسه إلى السماء يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مخرجه من بيته مخرج صدق، لأنك يمكن أن يكون مخرجك في لحظة صدق وفي لحظة كذب. إذا مخرجك كان تعاونا على الإثم والعدوان، إذا مخرجك كان من أجل معصية، إذا مخرجك كان من أجل فجور أو زنا أو ظلم أو تعد أو أكل مال بالباطل أو أي مما فيه هو واقع في سعي الناس، فذلك مدخل كذب. أما إذا كان مدخل من أجل فعل الطاعة وترك المعصية وفعل المعروف وترك المنكر، فإن ذلك يكون مدخل صدق. فمدخل الصدق هو كل مدخل كان لله وبالله وإلى الله، وهذا معناه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معناه أن العبد يسأل ربه دائما، إذا استوعبت معنى الآية فيكون الأمر بالنسبة لك أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل مخرج لك مخرج صدق، وأن يجعل كل مدخل لك مدخل صدق، سواء كان هذا المخرج هو من دارك، هو من عملك، هو من بلدك، هو من أرضك، هو من مكانك، هو من محلك، وسواء كان هذا المدخل إلى دارك، إلى بيتك، إلى أهلك، إلى ولدك، إلى أبيك، إلى أمك، إلى جيرانك، إلى أصحابك. المهم هو أن كل منا سعيه في طيلة يومه إما مدخل وإما مخرج. وقل رب أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق. تنبه، هذا أمر ينبغي أن تتدبره وتفهمه، فهو الله عز وجل أمر نبيه ومن وراءه كل من اتبع نبيه وآمن به أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مخرجه صدقا وأن يجعل مدخله صدقا. هذا فيما يتعلق بمدخل الصدق ومخرج الصدق، وهو كل ما يتعلق بحركة الإنسان، وكل ما يتعلق بذهاب الإنسان أو إيابه. وهذا يعني أنك ينبغي أن يكون لك في كل حركة وسكنة النية، فإذا كانت هذه النية توافق أمر الله، أي هي لله وبالله وإلى الله، فإنك بذلك تكون قد جعلت من كل حركة وسكنة مدخل صدق ومخرج صدق. وإذا ما تفهمت وتدبرت وتفقهت معنى المدخل والمخرج، كان ذلك مما تأمل فيه أن يخرجك الله من دنياك ويدخلك قبرك، ويكون خروجك من هذه الدنيا مخرج صدق. لأن العبد إذا أحسن الله خاتمته، لأن العبد إذا تفضل الله عليه وأباته على شيء حسن وقبضه على طاعة، فإن هذا العبد يكون قد خرج من دنياه مخرج صدق. هذا فيما يتعلق بمخرج الصدق ومدخل الصدق. ثم قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكما عرفت، الصدق إذا أضيف إلى أي شيء كان ذلك معناه أنه الشيء الثابت، ويكون أجود ما يكون مما وصف أو مما أضيف إليه الصدق. فالمخرج إذا أضيف إليه الصدق كان أجود المخرج وأنفع للعبد وأرضاه للرب. والمخرج إذا أضيف إلى الصدق فيكون مخرج صدق، فهو كذلك. واللسان جاء في القرآن بثلاثة معان. المعنى الأول هو في مكان في هذه الآية، وهو بمعنى الثناء الحسن، أو الثناء الباعث على رفع الذكر، أو الثناء المرضي. ولذلك قال في حق الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي لسان سبق بهم وسبق وجود بعثتهم، ثم سبق بعثة من بعدهم بأنهم ما ذكروا إلا على سبيل رفع الذكر، وما ذكروا إلا بكل ما هو أحسن. ألا ترى أنك إذا ذكر أي نبي عليه السلام تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول عليه السلام، فهذا من الذكر الحسن. وألا ترى عندما تذكر محمد صلى الله عليه وسلم فتجد أنك تقول صلى الله عليه وسلم، وتقول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الذكر الحسن. فيكون من معاني اللسان التي وردت في القرآن هو هذا المعنى. والمعنى الثاني هو اللغة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكما قال سبحانه وتعالى: واختلاف ألسنتكم، أي اختلاف لغتكم. وكما قال: بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية. والمعنى الثالث هو الجارحة، أي نفس اللسان الذي هو في فمك، كما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فهذه هي معاني اللسان التي جاءت في القرآن. وهنا عندما أضيف اللسان إلى الصدق ارتقى، فصار على أفضل ما يكون من اللسان. لا هو اللغة ولا هو الجارحة، بل هو أعظم ما ينطق به اللسان، أو أعظم ما يكون من اللسان، أجوده وأعلاه وأشرفه وأحسنه. فإذا عندما يقال لسان صدق، أي أنه لسان ثناء، أو ثناء يبعث على رفع الذكر، أو ثناء يبعث على الشرف والعلو، لأنه أضيف الصدق إلى اللسان. واللسان إذا أطلق على أي معنى من المعاني فإنه يمكن أن يقع منه الخبيث والطيب، يمكن أن يقع في اللغة الخبيث والطيب، وممكن أن يقع من اللسان الذي في فمك الخبيث والطيب. إنما عندما يقال لسان صدق فلا يكون إلا أطيب ما يكون من اللسان، وهذا لأنه أضيف إليه الصدق، لأن الصدق هو النقاء، ولأن الصدق هو الثبات الذي لا يتزعزع ولا يرتاب فيه، ولأن الصدق هو ما يكون لله وبالله وإلى الله. هذا أمر انتبه، هذا معنى الصدق. إذا عرفت مخرج الصدق، وعرفت مدخل الصدق، وعرفت لسان الصدق، بقي أن تعرف قدم الصدق ومقعد الصدق. أما قدم الصدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. القدم تطلق في اللغة على الجارحة اللي هو رجلك، أو ما يكون من مما تقف عليه وتتمشي به، وأطلق على ما يكون به السبق، ما يكون به السبق والتقدم. فتقول فلان تقدم عن فلان، تقدم أي أنه وقع بقدمه سبقا عن فلان. وأول ما يتقدم من الإنسان عند تحركه هو قدمه، يعني أنت تكون واقفا ثم تسابق، فأول ما يتحرك منك وأول ما يتقدم هو القدم، ولذلك سمي القدم. كما تسمى النعمة يد، لأن النعمة تقع بها، فتقول فلان له يد على فلان، أو فلان له يد علي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر: إن أمن الناس يدا علي أبو بكر، يعني أكثر الناس عطاء. فتسمى النعمة يد لأنها تقع بها، ويسمى السبق قدم لأنه يقع به، ويطلق على كل ما يقدمه العبد أو يقدمه قدم. ولذلك تقول فلان له قدم في الإسلام، أو فلان له قدم خير، أو تقول فلان له قدم صالحة. هنا أضاف إلى هذه المعاني التي هي القدم، أضاف إليها الصدق، والصدق هو الثبات، والصدق هو ما كان بالله ولله وإلى الله. فإذا ما معنى قدم الصدق؟ القدم ما يقدم، والصدق هو بهذا المعنى الذي عرفناه. فيكون قدم الصدق هو الإيمان، ويكون قدم الصدق هو ما يترتب على الإيمان من أجر. ولذلك قالوا قدم الصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان به، وهو الإيمان الذي ألزم العبد به، وهو الجنة. قدم الصدق هو الجنة، لأن القدم هو ما قدم، القدم هو ما قدم، والقدم هو ما سبق. فسمي الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من جزاء وهو الجنة قدم، لأنه قدم فتقدم فسبق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم، قدم فك كلمة قدم، يعني أن لهم ما قدموه، وأن لهم الأجر على ما قدموا، وأن لهم الإيمان بالرسول الذي قدموه، لأن القدم هي التي تقدم، القدم هي التي تقدم. وعلى ذلك فقدم الصدق هي كل ما يكون من العبد من سبق الخير، وما يترتب عليه أو يؤمل فيه من فضل الأجر. عشان ولذلك جعل بشرى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فإذا أنت ينبغي يقال لك ماذا؟ قدم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت كل مادة القدم، مادة القدم هي من التقديم والسبق، سواء كان قد أداه ثم ينتظر مردوده، أو أنه قد أداه ويسبقه إلى الآخرة. فكل قدم هو ما قدم، كل قدم هو ما قدم. وبالتالي لابد أن تعلم أن المؤمن له قدم صدق، أي له ما قدم من خير عند ربه، مما كان أو مما هو لله وبالله وفي الله. فكلمة الحق وكلمة الخير وشهادة لا إله إلا الله وتعلم العلم والعمل به واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن الحق ودحض الباطل واتباع الحق والبراءة من الهوى، كل ذلك قدم صدق. ولذلك ينبغي أن تعلم أن القدم تطلق على الخير والشر. فتقول فلان له قدم سوء، أو تقول فلان قدمه شؤم، أي ما يقدمه. لكن هنا قال قدم صدق، قيدها بالصدق حتى تستبشر وتعلم أن كل ما يكون. وبالتالي على العبد أن يكثر مما يقدمه، لأن الله بشره بأنه سيجد ما قدم، وأن هذا المقدم سيكون قدم صدق. وقدم الصدق من العبد عبادة، ومن العبد تقريب، ومن الله أجر وثواب. أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو الذي عند ربهم؟ سيجدوا صلاتهم، أو أم سيجدوا أجر صلاتهم؟ سيجدوا ذكرهم أم أجر ذكرهم؟ سيجدوا صيامهم أم أجر صيامهم؟ الأجر، الأعمال. وبالتالي فقدم الصدق هو كل معروف وكل بر وكل حسنة وكل بذل يكون في الخير لله، بالله، لله وبالله وفي الله. الله عز وجل يبشرك بأن هذا الذي قدمته ستجده مقدما عند الله عز وجل قدم صدق، وهو أجره. ولذلك قالوا قدم الصدق هو الرسول، قدم الصدق هو الإيمان، قدم الصدق هو الجنة. لكن أنا أريد أن تفهم المعنى بقدر ما تستطيع، حتى تسأل الله أن يجعل لك ذلك. بمعنى تقول اللهم اجعل لي قدم صدق. تسأل الله عز وجل فتقول اللهم اجعل لي مخرج صدق، واجعل لي مدخل صدق، وهكذا. اللهم اجعل لي لسان صدق. هذا هو. ثم بقي أن تعرف مقعد الصدق، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذا الكلام يعلمك ويعلي في فهمك ووجدانك ونفسك قدر الصدق، إذ أنه إذا أضيف إلى شيء جوده ودل على أحسن حاله ودل على ثبوته ودل على أنه لله وفي الله وبالله. عندما تسمع قدم صدق، عندما تسمع لسان صدق، عندما تسمع قول صدق، عندما أي أمر ويضاف إلى الصدق، فإذا قلت عبد صادق أو عبد صدق أو عبودية صدق، مباشرة على الفور تتترجم في وجدانك ومفهومك أن ذلك أجود ما يكون في هذا الباب. فاللسان لسان بغير صدق، لكن إذا قيل لسان صدق كان أجوده. المخرج مخرج، كل منا يخرج ويلج ويعود، يدخل ويخرج ويدخل ويخرج في حياته، في بيعه، في شرائه، في بيته، في عمله، في متجره، في مزرعته، يدخل ويخرج، لكن ليس كل مخرج وكل مدخل صدق. ولكن تفهم من هذا الكلام الذي أذكره وأعلم نفسي وإياك إياه أن الصدق إذا أضيف إلى شيء جوده ودل على أنه أعلى ما يرضي الله وأنه أثبته. فالشيء الصادق أثبت الشيء، أضفه إلى ما تشاء، ضفه إلى ما تشاء من معنى ومن حال. ونحن قد عرفنا من قبل أن الصدق يكون في القول والعمل والحال. فإذا بلغ العبد في أن صار صادقا بإطلاق في قوله وعمله وحاله كان من الصديقين. ولذلك أبو بكر سمي أبو بكر الصديق ليس من باب اسم شهرة، ولكن من باب اسم دل عليه حاله، فهذا وصف حال، أنه لم يعد منه قولا ولا عملا ولا حالا إلا صدق. حتى لما أرادوا أن يريبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد له قوله وعمله وحاله، أي قول وعمل وحال أبي بكر، أنه صادق، فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس الذي نذهب إليه في شهرين ونعود في شهرين، وهو يزعم أنه ذهب ورجع في ليلة. تريب، وهو أمر لا يعقل من مجريات العقول، لا يعقل مجريات العقول، لا يعقل أن يقع من عبد أن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع. ماذا كان رد أبي بكر؟ قال إن كان، ما لم يقل سأنظر في كلامكم، سأسأله عن قوله، سأنظر في المسألة معه، أبدا، بل قال إن كان قال فقد صدق. يبقى إذن حال أبو بكر حال الصديقية. وهنا مسألة أحب أن أشير إليها في الإسراء والمعراج، لأنها دائما يتكرر فيها الشك والطعن. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل سبحان الذي سرى، سبحان الذي أسرى، ولا سبحان الذي سرى، أو صلى الله على من سرى. لابد أن تفهم، لم يحكي القرآن أن محمدا سرى بنفسه، إنما حكى القرآن أن محمدا أسري به. وهنا نضرب مثالا، لو أنك أتيت بولدك رضيعا لم يبلغ من العمر 6 أشهر وقلت إن ولدي هذا قد صعد جبل الهملايا أو جبال الهملايا، وهي من الجبال العالية جدا جدا، هل يمكن أن يصدقك أحد بها؟ لأن التعبير صعد ولدي جبال الهملايا لا يمكن. إنما إذا قلت أنا صعدت بولدي جبال الهملايا هذا معقول، لأن من الذي صعد؟ الأب وهو يحمل الرضيع، فأصعد بالرضيع ولم يصعد الرضيع. ولا المثل الأعلى، نحن أمام قصة الإسراء، المنطوق الذي جاء سبحان جل ولفظ يدل على التنزيه في شأن من له التنزيه، المنزه عن كل نقيصة، المثبت له كل كمال وجلال، سبحان الذي أسرى ولم يقل الذي ترك نبيه يسري. إذا من الذي حمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الله. وهذا أمر معقول، هذا أمر معقول. دائما في قاعدة يقولها أهل المنطق، يقولون هناك تناسب ما بين القوة والزمن، هناك تناسب طردي بين القوة والزمن، قاعدة معروفة. حتى أهل الهندسة والرياضيات وفنون الحسابات والإحصاء يعلمون هذه القاعدة. بمعنى لو أنك جئت بولدك عنده 6 سنوات وقلت له أنت مطالب أن تنقل كوم الرمل هذا ولك مني جعل، لك مني 10 جنيهات، ابنك عنده 6 سنوات سيظل يحمل في الرمل ويحمل منه قليل فقليل قليل فقليل، كم يمكن أن يطول زمن نقل ذلك الولد الذي لم يبلغ من العمر إلى 6 سنوات لهذا الكوم الكبير من الرمل؟ سيأخذ يوم أو يومين. لو أتيت برجل عملاق وله قوة وله قدرة على حمل وقلت له انقل هذا الكوم من الرمل، سيأتيك بعد ساعة واحدة ويقولك انتهيت منه. لماذا؟ لأن الولد الصغير قوته قليلة، فلما قلت القوة طال الزمن. ولكن الرجل الكبير الذي هذه مهنته زالت قوته عن الولد الصغير الطفل، فهذه قاعدة. بمعنى إذا كانت القوة كثيرة الزمن يقل في نفس الفعل الذي يفعله ذو قوة أقل. فإذا كان الذي سيسري بالعبد هو الله، فكم يكون الزمن؟ كم يكون الزمن؟ إذا قلت بحسب قوة الله، فبحسب قوة الله كم يكون الزمن؟ 0. بحسب قوة الله. لكن إذا هو أسرى بنفسه، معنى أسرى يعني سرى ليلا، فإذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم سرى إلى بيت المقدس وعاد فضلا عن العروج، يبقى هذا فعله هو على حسب قوته، هذا لا يكون أبدا في نفس الليلة. فإذا ما تكلمت عن الإسراء أنت تتكلم عن فعل الله ولا تتكلم عن فعل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مجال للتشكيك ولا للتردد. لكن أعود فأقول، لما أرادوا طريب أبي بكر، لما أرادوا طريب أبي بكر قال إن كان قال فقد صدق. هذا هو الصديق الذي لا يكون في قوله ولا فعله ولا حاله إلا الصدق. وإذا عرضت أنا معنى هذه المعاني على أحوالنا وجدت أن كثيرا منا أو غالب أحوالنا أننا من الكاذبين، أو فينا كثير من الكذب، عفانا الله وإياكم. هنا يقول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما أن لهم قدم صدق كان الجزاء مقعد صدق، كما أن لهم قدم صدق وهو ما قدموه بصدق، ما قدموه لله وفي الله وبالله، ما قدموه ثابتا راسخا، ما كان سببا لماذا؟ لمقعد الصدق، لمقعد الصدق. طب هو عند الله في مقاعد كذب؟ لا، عند الله في مقاعد للكاذبين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه مقاعد للكاذبين، وهي أيضا حقيقة. ولكن مقعد الصدق، احنا قلنا عندما يضاف الصدق إلى الشيء يكون دليل على أنه أجوده وأعلى وأشرفه وأنه أخلص ما يكون. فهؤلاء لما كان لهم قدم صدق جعل الله لهم من الجزاء أن لهم قدم مقعد، هذا المقعد ما له أجود وأعلى وأشرف. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا. ولذلك قال إن المتقين في جنات ونهر. طب هم في الجنات والنهر سيمرون عليها مرورا، سينظرون إليها، أم سيقعدون؟ سيقعدون، وسيكون قعودهم صدق، أي قعودهم على أفضل ما يكون وعلى أجود ما يكون وعلى خير ما يكون. وبالتالي فقد عرفت معنى مخرج الصدق ومدخل الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. لماذا جاء ذكر هذه الأشياء في القرآن؟ أولا من باب تفضيل أهلها، ثانيا من باب بيان أن الصدق إذا أضيف إلى شيء جوده، ثالثا حتى يبحث العبد في شأنه كله أن يكون صادقا. لأن هذه المقامات الخمس المذكورة في القرآن، هذه المقامات الخمس المذكورة في القرآن ما لها؟ تنبه، تجمع حال العبد كله في دنياه وأخراه. فمخرج الصدق يتعلق بكل مسلكك، ومدخل الصدق يتعلق بكل مسلكك، أي أو بالأصح قل المخرج والمدخل هو شأنك كله أنت. كل يوم، كل لحظة، كل ساعة لك مدخل ولك مخرج، لك مدخل ولك مخرج. إما أن يكون هذا المدخل صادق صدق، وإما أن يكون غير صدق. أنت في كل لحظة تقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تقدم، خلاص عرفت معنى تقدم والقدم وأنها من القدم وما يقدم وبه يقع السبق، خلاص عرفت ذلك. أنت في كل لحظة تقدم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تقدم في كل لحظة، إما تقدم بر وإما تقدم خير وإما تقدم شر وإما تقدم معروف وإما تقدم متلوف، تقدم منكر، تقدم فسوق، تقدم بر، تقدم طاعة، تقدم معصية. أنت تقدم في كل لحظة تقدم. أنت مطالب أن يكون تقديمك خير، وأن يكون تقديمك قدم صدق، أن يكون مقدمك مقدم صدق. لابد أن تفهم ذلك، بمعنى أن هذه المعاني ليست معاني لغوية أو ليست معاني من باب نزهة القول ونكت المعاني، بل هو من باب التربية الإيمانية العقدية. فالصدق باب النقاء، والصدق باب والصدق باب بلوغ الرضا، والصدق باب المنازل العالية عند رب العالمين. المنازل عند رب العالمين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الرفيق الأعلى، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. أعلاهم النبيون، ثم بعدهم الصديقون. وأنت تعرف أن أنت تعلم أن العبد صادق، فإذا علا كان صدوق، فإذا علا كان صديق. العبد يكون صادقا، فإذا علا كان صدوقا، فإذا علا كان صديقا. أنت قد تعجز أن تكون صديق، لكن إياك أن تكون من الكاذبين، لأن الكاذب هو المنافق. ولا ينفع العبد يوم القيامة إلا الصادق، يوم ينفع الصادقين صدقهم. وما معنى يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ أي ما قدموه من أعمال الصدق وقدم الصدق، ما قدموه من أعمال الصدق وقدم الصدق. فأنت لابد أن تفهم ذلك. ليس الكلام كلام من باب الإنشاء أو من باب طرفة القول أو من باب حكمة البيان، وإنما هو من باب التربية العقدية التي تجعل العبد يخشى أن يكون كذبا، أو إن كان عنده من الكذب، وهذا لا تخلو منه نفس إلا من كان صديقا، فلابد أن يكون عنده الصدق أعلى. بمعنى افهم هذه المسألة، أختم بها، كل عبد منا فيه كذب وفيه صدق، لكن الحكم للغالب. فإذا على صدقك كنت من الصادقين، وإن كان فيك كذب، لأن صدقك غالب. واحد لما يكون صدقه 90% والحكم للأغلب، يبقى حكمه أنه صادق، لن يكون صدوقا ولن يكون صديقا، ولكن يكون من الصادقين. أما إذا غلب كذبه وغلب نفاقه وغلب شره وغلب فجوره وغلبت غفلته، فالحكم للغالب. وإذا كان الحكم للغالب ستؤخذ على غالبك. دايما تعمل جرد لدينك، دايما تعمل جرد لدينك، وتشوف بالدفتر بالورقة والقلم، أنا الغالب عندي إيه؟ النفاق والكذب ولا الصدق؟ وجدت أن الغالب الكذب، تتوب وتسأل الله وتلح عليه أن يرزقك قدم صدق، وأن يجعلك من الصادقين، وأن يغلب صدقك على كذبك. أهل العلم يقولون كل عبد فيه نفاق وإيمان، أنا وإنت وإنت وإنت، كلنا، أنا ومحدثكم كلنا. ولكن إذا على إيمان وغلب، فالحكم للغالب، فهو مع المؤمنين. وإذا على نفاق وغلب، فهو مع المنافقين. بالضبط زي المعدن، المعدن بيبقى فيه نحاس، الذهب بيبقى فيه نحاس وفيه كمية كبيرة من النحاس، لكن بيكون الغالب ذهب، بيكون الغالب ذهب. يقولك عيار 14، ايه الفرق بين عيار 14 وعيار 24؟ ان نسبة المضاف من غير الذهب، سواء كان نحاس ولا فضة، نسبة المضاف من غير الذهب في ال 24 اقل، وفي ال 14 اكتر، فلذلك سمي ده 14 وده 24. مثال للتقريب. انت كذلك، انت ايمانك معدنك، انت ايمانك معدنك، فاما يكون كله نحاس وصفيح، واما يكون معظم ذهب. حتى لو كان عيار 14 هيبقى ايضا هو جعل لسمية بذلك، لانه في نسبة كبيرة اكتر من 24 من النحاس او الفضة، لكن الغالب ذهب، فلذلك يباع ويشترى على انه ذهب. لابد ان نبحث لانفسنا عن مخرج قبل موتنا، ونعلم ان لكل منا حفرة لن يملاها الا هو، وانه سيدخل بعمله اياه اليها، وأنه سيؤاخذ بحسب غالبه. فإن كان غالبه إيمان فليحمد الله، وإن كان غالبه نفاق فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله ليس بظلام للعبيد. تنبه لذلك. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبائع النفس فموبقها أو معتقها، فبائع النفس انت تبيع نفسك، اما تبيعها لله فتنجو، واما تبيعها للشيطان فتهلك. فبائع النفس فموبقها، البيعة اما تكون بالخسران فموبقها من الهلاك، او معتقها. تنبه. وانت تعلم تماما انه ما دام فيك نفس يدب وفيك بقية من حياة ولو يوم واحد، ثم قدمت الى ربك نادما عن كل كذب فيك، تائبا من كل سوء عندك، مقبلا على ربك، فالله لا يرد من اقبل عليه. واعجب ما يكون في بني ادم ان يعلم ان الله يأتيه مهرولا ثم لا يقبل على ربه. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من اتاني يمشي اتيته هرولة. لكن البداية من مين؟ بداية الحركة من امن من؟ منك، من العبد. من اتاني يمشي اتيته هرولة. تنبه لذلك، تدبر هذا حتى تحسن ما بينك وبين ربك. عبد الله، ليس لك رأس مال الا دينك، فإن كان خير فبها ونعمت، فيكون سبب خير لك في دنياك وآخرتك. واعلم أنه يوم القيامة لن يحل رأسك إلا بتاج الكرامة، وتاج الكرامة هو تاج التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولابد ان تعلموا عباد الله مدى قدرة الله علينا، حتى لا نغفل وحتى لا نميل. انظر الى ملحدي وكفار الصين، انظر اليهم نظرة سريعة. حكموا على ان يسجنوا 1,000,000 من مسلمي الروينجا، اي من مسلمي اقليم عندهم يحكمونه هم، وبطشوا بهم حتى انهم جعلوا لجان. هذه اللجان شيوعية، مفروض على كل اسرة ان تجعل واحد من هذه اللجان يقيم في البيت، ينظر الى وضوئهم والى صلاتهم والى صيامهم، وهل عندهم مصحف ام لا، وشددوا معهم في البطش. فما كيف كان اخذ الرب وقدرته عليهم؟ سلط عليهم جند من جنوده لا يرى بالعين المجردة، سلطه عليهم حتى انهم صاروا حبسوا انفسهم وحبسوا مقاطعات، بلغ عدد المحبوسين باذنهم وبارادتهم ورغما عنهم اكثر من 100,000,000 صيني. تنبه. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. توبوا الى ربكم وارجعوا له، واعلموا ان الله عز وجل له اخذ في عباده، وانه العبد مهما مأده الله من بحبل فان له نهاية. فلا ينبغي ان يصيب عبد الغرور، بل دائما يعلي قدر ربه ويتهم نفسه ويجدد التوبة دوما. اسأل ان يتقبل مني ومنكم، وان يغفر لي ولكم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ان اردت فتنة بعبادك فاقبضنا اليك غير مخزين ولا غير مخزيين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.